أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر هدي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس نتكلم حول أمور مهمة جدا ولكنها كثيرة، منها المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة. يذكر المؤلف رحمه الله ابن القيم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك مواضع في الصلاة للدعاء. الصلاة كلها دعاء، أقوال وأفعال، ولكن ذكر 7 مواطن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدعو فيها. ما هي 7 المواطن التي ذكرها؟ أولها بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هذا دعاء ثناء على الله عز وجل. الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر، وهذا الذي يسمونه القنوت العارض في الصبح قبل الرفع أو قبل الركوع. والثالث بعد الاعتدال من الركوع يقول الإنسان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأيضا الرابع في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، والخامس في السجود، والسادس بين السجدتين، والسابع بعد التشهد وقبل السلام. هذه مواضع كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدعو فيها عليه الصلاة والسلام. ثم عرفنا أيضا أن من هديه الشيخ ابن القيم رحمه الله يقول أنا هدفي أركز على هدي الرسول الثابت، هدي الرسول صلى الله عليه وسلم المستمر، لكن الخلافات إذا وجد خلافات لا أركز عليها، يعني أحيانا يذكرها وأحيانا لا يذكر الخلافات. وأيضا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت أنه كان إذا انتهى من الصلاة يسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال، بعكس الذين قالوا إنه التسليم واحدة، أو أن بعضهم يقول الواجب واحدة، ولكنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في الثوب الواحد إذا لم يكشف العورة، ويصلي في الثوبين، يمكن يلبس ثوبين في أيام البراد، يمكن يلبس 3، هذا أيضا لا شيء فيه. أيضا يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا بالنعال وأحيانا بدون نعال، كل هذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام. ونحن وقفنا عند القنوت الدعاء في الفجر، يعني بعض المذاهب يرى الاستمرار طول حياته في القنوت في الفجر، بعدما ينتهي من الركعة الثانية يرفع يده ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت طول السنة. فهل هذا القنوت سنة أو ليس بسنة؟ المؤلف رحمه الله يقول إن قنوت الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، لأن القنوت يطلق على أشياء كثيرة، لكن المقصود بالقنوت هنا الدعاء. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام عمله الثابت أنه كان لا يقنت إلا في النوازل. أما الاستمرار على الدعاء في صلاة الفجر لم يذكره الخلفاء الراشدون، ولم يذكره الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يستمر على الدعاء بعد صلاة الفجر هكذا، ولذا سيأتي ويتكلم كلاما طويلا يذكر الأدلة ويذكر الأقوال، لكن ينتهي بعد ذلك ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت في كل الأوقات، ليس في الفجر وحده ولكن في كل الأوقات يقنت إذا كان هناك نوازل. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا، ثم ترك القنوت، ولم يكن من هديه القنوت فيه دائما.
يعني يقول هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ليس القنوت دائما ولكنه أحيانا، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت، إلى آخره، ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه، بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي.
يعني هذا هو الدليل الأول. يقول إن القنوت في صلاة الفجر لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام استمراره، لو أنه ثبت استمرار الرسول عليه الصلاة والسلام في القنوت بعد الفجر ما غاب عن الصحابة، كل الصحابة كانوا يعرفونه، لكن ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قنت إلا في النوازل، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم يقنتون في النوازل فقط، أما استمرار القنوت عند بعض علماء الشافعية الذين يرون القنوت في صلاة الفجر دائما، هذا يقول ليس بسنة وإنما هو محدث، وبعض العلماء يقول إنه بدعة. نعم.
قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هاهنا وبالكوفة منذ 5 سنين، فكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني، محدث. رواه أهل السنن وأحمد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت، فقلت له: لا أراك تقنت، فقال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنت كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل للأمة ذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها، وإن جاز عليهم تضيع أمر القنوت منها جاز عليهم تضيع ذلك ولا فرق. وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة 5 مرات دائما مستمرا، ثم يضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها، وهذا من أمحل المحال، بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها، والله الموفق.
يعني الجهر، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة. بعض الشافعية أيضا يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، لكن هذا قول ضعيف، قول رأي ضعيف عند العلماء. فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، لكن هنا يقول لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجهر بها مع الفاتحة هل يمكن أن يتركون أصحابه ما يروونها؟ لا بد أن يرويها الصحابة، ما دام أنه كل يوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لا بد أن يرويها الصحابة. فدل ذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هديه المستمر أنه كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، لكن لو جهر بها أحيانا جاز ذلك لأنها آية من القرآن الكريم. كذلك الدعاء، الدعاء بعد الركوع أيضا دعاء يجوز للإنسان أن يفعله، لكن هل يستمر عليه؟ هذا هو الممنوع، البدعة. لكن هؤلاء الشافعية عندهم أدلة، عندهم أدلة، لكن ننظر هذه الأدلة هل هي صحيحة، وإذا كانت صحيحة هل هي صريحة في هذا الدعاء أو أن لها تأويل ولها معاني، سيأتي بها المؤلف رحمه الله. لا.
والإنصاف الذي يرتضيه العالم العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك، وكان إصراره أكثر من جهره، وتركه القنوت أكثر من فعله، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت، ولم يختص بالفجر بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب. ذكره البخاري في صحيحه عن أنس، وقد ذكره مسلم عن البراء. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. ورواه أبو داود. وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل، ولاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة وللتنزل الإلهي، ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته، أو ملائكة الليل والنهار، كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا.
يعني صلاة الفجر لها مميزات كثيرة، ولذا يقول صلاة الفجر كان أكثر دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، لأنه يستحب التطويل في هذه الصلاة، لأنها قرآن الفجر كما قال الله عز وجل قرآن الفجر كان مشهودا. من الذي يشهده؟ من الذي يشهد صلاة الفجر؟ قرآن الفجر يعني صلاة الفجر كان مشهودا، من الذي يشهده؟ الملائكة يشهدونه. وأيضا قال بعض العلماء إن تنزل الإلهي ربنا سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من، ولذا يقول إن هذا أيضا هو التنزل الإلهي، يشهده ربنا سبحانه وتعالى وملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر، فيقول إن صلاة الفجر مشهودة، ولذا كان أكثر قنوت الرسول عليه الصلاة والسلام فيها. نعم.
وأما حديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيها فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحا أو حسنا، ولكن لا يحتج بعبد الله هذا.
يعني هذا من أدلة الشافعية الذين يقولون بالقنوت في الركعة الثانية في صلاة الفجر، ولذلك يقول هذا الحديث غير صحيح. نعم.
وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد ابن عبد الله المزني حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا ابن أبي فديك فذكره. نعم صح عن أبي هريرة أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه، فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها.
على كل أهل الكوفة لا يمنعونه في النوازل، أهل الكوفة الأحناف لا يمنعون دعاء القنوت في النوازل، لكن يمنعونه في غير النوازل،
ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة. فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة. ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة، ولا تاركه مخالفا للسنة. بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن. وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء.
أيوة، يعني ركن الاعتدال، يعني إذا قال الإنسان سمع الله لمن حمده يعتدل قائما، يقول إن هذا الركن الاعتدال محل للثناء والدعاء كما مر معنا في السبعة المواضع. نعم.
وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ودعاء القنوت دعاء وثناء، فهو أولى بهذا المحل. وإذا جهر به الإمام أحيانا ليعلم المؤمنين فلا بأس بذلك، فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المؤمنين، وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة. ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين، وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع. وليس مقصودنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو، فإن قبله القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب.
يعني قبلته القصد، يعني قصدنا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يستمر على فعله.
وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب، وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء. فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة، ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله، والله المستعان.
يعني الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي خلفه ونقول صلاته صحيحة، أيضا الذي يقنت بعد في آخر صلاة الفجر نقول صلاته صحيحة ولكنه خالف السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يستمر على هذا الدعاء في كل يوم.
وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أنس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وهو في المسند والترمذي وغيرهما. فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره، وقال ابن المديني كان يخلط، وقال أبو زرعة كان يهم كثيرا، وقال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال لي شيخنا ابن تيمية قدس الله روحه وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، حديث أبي ابن كعب الطويل، وفيه كان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم، فأرسل تلك الروح إلى مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فأرسله الله في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا. قال فحملت الذي يخاطبها فدخل من فيها، وهذا غلط محض، فإن الذي أرسل إليها الملك قال الذي قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى بن مريم، هذا محال.
يعني هذا الحديث لو صححه أحد فهو غير صحيح، لأن هذا من الإسرائيليات، ولذلك الحق أن الذي أرسله الله عز وجل إلى مريم هو جبريل، فتمثل لها بشرا سويا وهو جبريل عليه السلام.
والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث بتة، ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة، فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء، فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع كما قال تعالى.
يعني ما هي إطلاقات الدعاء؟ إطلاقات الدعاء ستة، وإطلاقات القنوت ستة أمور. يطلق على القيام، القيام اسمه قنوت، طول القيام اسمه قنوت، والسكوت أيضا اسمه قنوت، ودوام العبادة أيضا اسمه قنوت، والدعاء اسمه قنوت، والتسبيح قنوت، والخشوع قنوت، كل هذه إطلاقات القنوت. ولذا أخطأ الذين قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقنت طول حياته، يقصدون هذا الدعاء، وهذا غير صحيح.
كما قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، وقال زيد بن أرقم لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وأنس رضي الله عنه لم يزل يقنت بعد الركوع رافعا صوته اللهم اهدني في من هديت إلى آخره ويؤمن من خلفه. ولا ريب أن قوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله. قنوت وتطويل هذا الركن قنوت، وتطويل القراءة قنوت، وهذا الدعاء المعين قنوت. فمن أين لكم أن أنسا إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت، ولا يقال تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء المعين، إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرها، وأنس خص الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت، ولا يمكن أن يقال إنه الدعاء على الكفار ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين، لأن أنسا قد أخبر أنه كان قنت شهرا ثم تركه، فتعين أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت المعروف.
ما هو القنوت المعروف؟ ما هو طول القيام بعد الركوع. نعم.
وقد قنت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبراء بن عازب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم. والجواب من وجوه: أحدها أن أنسا قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري، فلم يخصص القنوت بالفجر، وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء فما بال القنوت اختص بالفجر. فإن قلتم قنوت المغرب منسوخ، قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة، وكذلك قنوت الفجر سواء، ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلا على نسخ قنوت الفجر سواء، ولا يمكنكم أبدا أن تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر. فإن قلتم قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل لا قنوتا راتبا، قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هو، وكذلك قنوت الفجر سواء، وما الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازلة لا قنوت راتبة أن أنسا نفسه أخبر بذلك، وعمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس، وأنس أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه. ففي الصحيحين عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. الثاني أن شبابه روى عن قيس ابن الربيع عن عاصم ابن سليمان قال: قلنا لأنس ابن مالك إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت بالفجر، قال: كذبوا، وإنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب. وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه فقد وثقه غيره، وليس بدون أبي جعفر الرازي، فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا؟ وقيس ليس بحجة في هذا الحديث، وهو أوثق منه أو مثله، والذين ضعفوا أبو جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيسا، فإنما يعرف تضعيف قيس عن يحيى وذكر سبب تضعيفه. فقال أحمد ابن سعيد ابن أبي مريم: سألت يحيى عن قيس ابن الربيع فقال: ضعيف لا يكتب حديثه، كان يحدث بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن منصور، ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي، لأن غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور، ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟ الثالث أن أنسا أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون، وأن بدء القنوت هو قنوت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على رعل وذكوان. ففي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال له بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، فذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت.
نعم هذا هو الصحيح، هذا عند البخاري الذي رواه البخاري، يعني بدء القنوت هؤلاء الذين قتلوا القراء، القراء ذهبوا يعلمون الناس، فهؤلاء حيين من أحياء العرب وجدوهم وقتلوهم نسأل الله العافية، هنا بدأ القنوت. لكن هل استمر القنوت طول حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنس قنت شهرا ثم ترك. لكن كيف نفسر حديث أنس الآخر أنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا؟ قلنا إن معاني القنوت مختلفة، فالدعاء يقنت للنوازل، وأما غيرها التطويل أو الخشوع في الصلاة أو ما إلى ذلك فإنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطيل في الصلاة حتى فارق الدنيا. لكن المهم أننا نريد أن نأخذ من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا القنوت راتبا، وإنما هو أحيانا للنوازل.
فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت دائما. وقول أنس فذلك بدء القنوت مع قوله قنت شهرا ثم تركه دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل، وهو الذي وقته بشهر، وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهرا كما في الصحيحين عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت ذلك له فقال أو ما تراهم قد قدموا، فقنوته في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة، ولذلك وقته أنس.
يعني في يوم من الأيام ترك الدعاء لهؤلاء، فسأله أحد الصحابة لماذا تركت الدعاء يا رسول الله؟ قال أو ما تراهم جاءوا، انتهى الأمر، أو ما تراهم قدموا.
وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قنت لهم أيضا في الفجر شهرا، وكلاهما صحيح. وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ورواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. وقد ذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن أنس حدثنا مطرف ابن طريف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. قال الطبراني لم يرويه عن مطرف إلا محمد بن أنس، انتهى. وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى، لأن القنوت هو الدعاء، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة مكتوبة إلا دعا فيها كما تقدم، وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك، وأن دعاءه استمر في الفجر إلى أن فارق الدنيا. الوجه الرابع أن طرق أحاديث أنس تبين المراد ويصدق بعضها بعضا ولا تتناقض. وفي الصحيحين من حديث عاصم الأحول قال سألت أنس ابن مالك عن القنوت في الصلاة فقال قد كان القنوت، فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت وإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت قنت بعده، قال كذب، إنما قلت قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصم وسائر الرواة عن أنس خالفوه، فقالوا عاصم ثقة جدا، غير أنه خالف أصحاب أنس في موضع القنوتين، والحافظ قد يهم والجواد قد يعثر، وحكوا عن الإمام أحمد تعليله فقال الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أيقول أحد في حديث أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال ما علمت أحدا يقوله غيره. قال أبو عبد الله خالفهم عاصم كلهم، هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي عن أبي مجلز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنس وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه، وأما عاصم فقال قلت له فقال كذبوا، إنما قنت بعد الركوع شهرا. قيل له من ذكره عن عاصم؟ قال أبو معاوية وغيره. قيل لأبي عبد الله وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ قال بلى كلها عن خفاف ابن إيماء ابن رحضة وأبي هريرة. قلت لأبي عبد الله فلما ترخص إذن في القنوت قبل الركوع؟
أبو عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل، يعني إذا قال أبو عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل. على كل أحاديث أنس، أحاديث أنس، روايات أنس رضي الله عنه كثيرة، بعض من الناس يظن أنها متعارضة، لا ليست متعارضة، وإنما المهم تفسيرها، الناس لا يعرفون تفسيرها، ولذا الآن يأتي بالخلاصة من كل ما تقدم.
قلت لأبي عبد الله فلم ترخص إذن في القنوت قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع فلا بأس لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم، فأما في الفجر فبعد الركوع. فيقال من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته ورواه أئمة ثقات أثبات حفاظ، والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي وقيس بن الربيع وعمر بن أيوب وعمر بن عبيد ودينار وجابر الجعفي، وقل من تحمل مذهبا وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك. فنقول وبالله التوفيق،
هذه خلاصة الكلام الذي تقدم.
فنقول وبالله التوفيق، أحاديث أنس كلها صحاح، يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض، والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده، والذي وقته غير الذي أطلقه، فالذي ذكره
الذي وقته هو الدعاء، وأما الذي أطلقه هو اللي يختلف بالاختلاف الإطلاقات معاني القنوت.
فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء، فعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم، ثم استمر يطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، كما في الصحيحين عن ثابت عن أنس قال إني لا أزال أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قال وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة يمكث حتى يقول القائل قد نسي. فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق الحياة، ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقف الطويل، بل كان يثني على ربه ويمجده ويدعوه، وهذا غير القنوت الموقت بشهر، فإن ذلك دعاء على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل، فإنما سؤاله عن قنوت الفجر فأجابه عما سأله عنه، وأيضا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات ويقرأ فيها بالستين إلى المئة، وكان كما قال البراء بن عازب ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقاربا، وكان يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات بذلك، ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده، وفي هذا الاعتدال كما تقدمت الأحاديث بذلك، وهذا قنوت لا ريب، فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف، اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة على حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ من لا يعرف غير ذلك، فلم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين عليه كل غداة، وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء، وقالوا لم يكن هذا من فعله الراتب، بل ولا يثبت عنه أنه فعل.
وهذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يداوم على القنوت الدعاء في صلاة الفجر إلا إذا كان هناك نازل، إذا كان هناك نازلة فإنه يدعو. طيب، وبعد ما تنتهي النازلة يقول إنه ما زال في القنوت حتى فارق الدنيا. المتأخرون حملوا القنوت كله على الدعاء، وهذا خطأ. القنوت له إطلاقات كثيرة غير الدعاء، ولذا الشيخ رحمه الله يرجح أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقنت إلا في النوازل، لكن لو أن إنسانا من الشافعية قنت في صلاة الفجر نقول صلاته صحيحة ونحن نصلي معه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.